أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بالفعل كان الحديث يدور حول العقيدة المهدوية، وتكلمنا في هذه النقطة، نقطة الدعاوى الباطلة والسفارات المزيفة وكل ما له علاقة بالعقيدة المهدوية، وبينا أن العقيدة المهدوية تتميز بجوانب وبحيثيات يمكن أن تشكل لدى البعض نوافذ للاختراق، والتي من خلالها يستطيعون أن يدخلوا وأن يدجلوا على الناس وعلى المسلمين، بل وحتى على المؤمنين بهذه العقيدة. بينا أن النوافذ التي يمكن من خلالها أن تخترق هذه العقيدة حيثية مرتبطة بنفس العقيدة، باعتبار أن العقيدة المهدوية قائمة على الغيب وغيبة الإمام، كون أن الإمام غائب لم يره أحد، هذه يمكن أن تشكل نافذة للاختراق، أن يأتي كل أحد ويدعي أنه هو الإمام. كون أن سفراء الإمام غير مميزين ومشخصين في الخارج، يمكن أن يأتي كل أحد ويدعي أنه سفير للإمام. وكذلك هناك جهة أو جانب مرتبط بالمخاطبين بهذه العقيدة، وهي تتمثل بالسطحية الفكرية والمعرفة الضبابية للعقيدة المهدوية لدى كثير من الناس. لو كان الناس يمتلكون الوعي الكامل والوضوح البين للعقيدة المهدوية، لأمكن أن نغلق بابا عريضا لهذا الاختراق. طبعا كان كلامنا في الحلقات الماضية حول الوسائل والسبل والأدوات التي وفرها أهل البيت عليهم السلام للتمييز بين الدعوة الباطلة والدعوة الحقة. من ضمن الوسائل التي تكلمنا عنها للتذكير فقط حتى نربط هذا الموضوع بموضوعنا هذه الليلة، أننا تكلمنا في علامات الظهور أن واحدة من أهم فلسفة الإكثار الروائي الذي جاءنا من قبل أهل البيت عليهم السلام، وحول تنبيه المسلمين وأتباع مدرسة أهل البيت لظاهرة علامات الظهور، أن علامات الظهور واحدة من أهم حكمها أنها تميز الدعوة الحقة من الدعوة الباطلة. ولذلك مثلا على سبيل المثال الإمام يقول كل من ادعى الرؤية، كل من ادعى الرؤية قبل السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. الآن حينما يأتيني شخص ويزعم أن له علاقة وله ارتباط وله رؤية مستمرة وتفاعل بينه وبين الإمام، وأنه أصبح بابا للإمام، أو أنه أصبح ناطقا رسميا بلسان الإمام، الإمام يقول كل من يدعي هذه الدعوة قبل تحقق علامات الظهور فهو بالقطع واليقين كذاب وهو مفتر بنفس الوقت.
علامات الظهور الاثنين اللي ذكرتها لو علامات الخمسة،
لا هي علامات الظهور بشكل عام. بعدين احنا قسمنا علامات الظهور الى علامات حتمية اللي هي الخمسة، وهناك علامات اخرى ثانوية ايضا، سيأتي الحديث ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بشكل مفصل. وانما هذه القضية
تركيز على اثنين
بالضبط. هذه القضية الان ناخذها كاصل موضوعي. انه كل من يزعم او يدعي السفارة أو المهدوية قبل ظهور السفياني، كأن هؤلاء السفراء الذين لهم ارتباط واضح بالإمام لا يمكن أن يتم لهم هذا الأمر إلا بظهور السفياني
والصيحة
بالصيحة. قبل ذلك أنا لا أستطيع أن أنتظر من شخص يأتيني ويقول لي أنا اليماني وعليك أن تؤمن بي باعتبار أنا سفير أو وكيل عن الإمام. إحنا ما عندنا في الروايات أن اليماني سوف يظهر قبل الإمام ويطلب من الناس أن يؤمنوا به. هذه القضية غير موجودة. اليماني إنما نتبعه باعتبار أنه متبع للإمام. أما أن يأتيني إنسان ويزعم أنه اليماني وعليك أن تؤمن به قبل ظهور الإمام أو قبل ظهور هذه العلامات وتحقق هذه العلامات، أنا غير مطالب بالإيمان، بل المطالب ومكلف به أن أكذب حتى ولو كان فعلا هو هذا اليماني. لأن أنا عندي علامات، على أي أساس أنا أستطيع أن أغربل وأن أفلتر صاحب الدعوة الحقة من الدعوة
الباطلة
أو الدعوة المزيفة. فتكلمنا حول علامات الظهور، وأن علامات الظهور تمثل في جانب مهم منها التشخيص الحقيقي الذي قدمه لنا أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة لسؤالكم الذي طرحتموه، أنه وهو بناء على تساؤل من قبل بعض الأخوة،
نعم،
أنه باعتبار أن العقيدة المهدوية هي تمثل الخطة الإلهية النهائية لوصول البشرية إلى مراحل كمالها.
أحسن.
العقيدة المهدوية ويوم الظهور وعصر الظهور يمثل حلم الأنبياء وآمال المرسلين، هو الشيء الذي جاهد من أجله جميع الأولياء والصالحين حتى يروه يتحقق أمامهم ماثلا للعيان.
نعم.
فإذا كان الأمر كذلك، لماذا أذن الله تعالى ولم يمنع هذه الدعوات التي تقوم على اختراق هذه العقيدة؟ وهذه في واقع الأمر تشكل فتنة اليوم. كثير من الناس يمكن أن ينجروا مع هذه الدعوات الباطلة، وتشكل لهم مطبا كبيرا منعطفا كبيرا عن العقيدة الصحيحة. لماذا لم يمنع الله سبحانه وتعالى
مثل هذه الظاهرة
بالتالي؟ لأنها تشكل مشكلة. كثير من الناس هم يعني ليسوا بالضرورة من أصحاب الأغراض السيئة أو الأهداف الخبيثة، ولكن لشدة إيمانهم، لشدة بساطتهم، لسذاجتهم الإيمانية الدينية، لأن المشكلة اللي إحنا نعاني من عندها أن هناك عندنا عاطفة إيمانية كبيرة جدا، ولكن تكون أحيانا على حساب الوعي الديني. هذه تمثل مشكلة كبيرة. أكثر الفرق التي حصلت على أتباع وانحرفت ودجلت على الناس بسبب ماذا؟ بسبب أن هناك بعض الناس المتدينين الذين يمتلكون عاطفة دينية كبيرة جدا، ولكن على حساب الوعي، على حساب الفهم، على حساب العقل الذي يحملونه. لو فعلوا هؤلاء عقولهم، لو اتبعوا وصايا أهل البيت عليهم السلام، لأغلق هذا الباب بالتمام والكمال. ولذلك أنت تجد مثل الإمام الرضا عليه السلام عنده كلمة رائعة، يقول بأن الله لا يبالي بأهل هذا الدين ممن لا عقل له،
ممن ينقاد مع عاطفته.
أي أو يقول الإنسان المتدين إذا لم يكن يمتلك عقلا وعيا، يقول الله لا يبالي به.
صحيح.
فقال له أحد أصحاب الإمام، قال له: كيف ابن رسول الله، هناك الكثير من الناس المتدينين ولكن ليسوا بتلك يعني شو نعبر بذلك العقل الفذ. قال: هؤلاء ليسوا ممن خاطبهم الله بأولي الألباب. تدائما تشوف الآيات القرآنية، الله حينما يوجه خطابه يوجه خطابه لأولي الألباب: إن في ذلك آيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. فقضية الفتنة، قضية الامتحان، قضية الاختبار، إنما يعرض إليها الناس أساسا باعتبارها أولا أنها سنة إلهية شمولية عامة. قضية الافتتان، قضية الامتحان، ينبغي علينا أن نفهم أن قضية الافتتان سنة إلهية. السنن الإلهية غير قابلة للاستثناء، غير قابلة للوقوف أبدا. ولذلك الله ماذا يقول؟ لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من اليوم الأول الذي خلق فيه البشر على سطح الكوكب الأرضي، ووصولا إلى كل الأنبياء من زمن نوح وزمن موسى وعيسى وإبراهيم، دائما أمم هؤلاء الأنبياء معرضون للفتنة وللابتلاء وللامتحان.
طيب.
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يؤمنوا وهم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم.
يعني لا يتصور، يقول الله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يقول للناس، يقول: لا يمر في بالكم أساسا فكرة أنه يمكن أن تدعوا الإيمان
ولا تمر بالفتنة،
ولا تمر بالفتنة. لا بد أن تمروا بالفتنة.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام في
يعني كأنه ابتلاء إلهي هذا.
نعم. لابد أن تمر بالفتنة الإلهية، أو مو الفتنة الإلهية، لابد أن تمر بسنة الفتنة، بسنة الامتحان، بسنة الاختبار. الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه أيضا يقول: لابد للناس أن يميزوا، لابد للناس أن يمحصوا، لابد للناس أن يغربلوا، وسوف يستخرجوا من هذا الغربال. شوف الغربال، الغربال المصفي.
نعم.
هذا المصفي الذي يأخذه مثلا هذا المرأة أو الرجل الذي يريد.
نعم.
أن ينقي القمح.
نعم.
أو الطحين. لماذا هذا الغربال؟ يقول: فيستخرج في هذا الغربال الكثير من الخلق.
نعم.
هنا يمكن أن نقول لماذا، ما هو السبب؟ إذا كانت القضية الفتنة، قضية الفتنة لها شمولية، يعني أتذكر في رواية من الروايات التي تبين شمولية الفتنة، أمير المؤمنين في يوم من الأيام صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا يقول: اللهم أعوذ بك من الفتنة. فالإمام توقف عنده، قال له: يا هذا، أراك تتعوذ من مالك وأولادك. قال: عجيب، أنا تعوذت من الفتنة، لم أتعوذ لا من مالي ولا من أولادي. قال الله يقول إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
نعم.
يعني الإنسان يفتتن حتى على مستوى الولد وعلى مستوى المال. الفتنة
نعم.
لابد أن تكون لصيقة بالإنسان المؤمن وغير الإنسان المؤمن. الإمام الصادق عليه السلام أيضا في رواية عنه يقول ستكون شبهة فتبقون بلا إمام هدى ولا علم يرى لا ينجو منها. هذه الفتنة التي سوف تأتيكم طبعا في آخر الزمان.
نعم.
لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق.
دعاء الغريق
قال له ابن سنان. الرواية يرويها عبد الله بن سنان وهي رواية صحيحة السند معتبرة السند. قال له يا ابن رسول الله وما هو دعاء الغريق؟ قال أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني الإنسان يفترض به أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من مضلات الفتن. ولذلك أمير المؤمنين لما رأى هذا الرجل يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة قال أنت تتعوذ من مالك وولدك، لأن حتى المال والولد هو يشكل فتنة للإنسان، يشكل محطة اختبار وابتلاء. قال إذن ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أستجير بالله أن يفتنني الله سبحانه وتعالى بفتنة تظلني عن الطريق. فالإمام الصادق عليه السلام يقول بأنكم في آخر الزمان سوف تقعون في مطبات، في فتن، في ابتلاءات تغربلون على أساسها لا ينجو.
نعم.
هي قضية الدعاء. الإنسان يقول له إلهي أنا حتى على مستواي، حتى على وإن كنت متدينا، حتى وإن كنت متفقها، أنا لا أمتلك العصمة التي تنقذني من هذه الفتن التي يمكن أن تطل برأسها علي، فماذا أفعل؟ يقول توسلوا بالله سبحانه وتعالى وقولوا يا الله يا رحمن يا رحيم ثبت قلوبنا على دينك. هذه توضح لك الرواية وغير هذه الرواية أن مسألة الفتنة ومسألة الاختبار قضية مضطردة وقضية سنة إلهية شاملة عامة لا يمكن لأي أحد أن يستثنى عنها.
طيب إذا كانت سنة شاملة وهذا الابتلاء هو حاصل لا محال، فما هي الشواهد على ذلك؟
الشواهد هذه التي ذكرناها طبعا تبقى القضية أنه الحكمة المترتبة على هذا الأساس أنه الله سبحانه وتعالى لماذا يختبر الناس؟ لماذا يفتتن الناس؟ الله سبحانه وتعالى فليأمرنا بطاعته من غير أن يعرضنا لهذه الفتن،
وهو قادر على كل شيء.
شنو الغاية؟ شنو الفلسفة؟ شنو الحكمة من أن نتعرض للفتنة؟ الله يريد منا أن نصلي نحن نصلي، يريد منا أن نوحد الله نوحد الله، يريد منا أن نعتقد بنبوة النبي نحن نعتقد بنبوة النبي، يريد منا أن نعتقد بإمامة أهل البيت نحن نعتقد بإمامة أهل البيت. لماذا نتعرض لهذه الابتلاءات؟ لماذا نتعرض لهذه الفتن؟ لماذا نتعرض لهذه الدعوات التي يمكن أن تحرفنا عن الجادة وعن الصراط المستقيم؟ طبعا الحكمة التي يمكن أن نستكشفها من وجود ظاهرة الابتلاء والتي يؤكد عليها القرآن الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الحكمة يمكن أن نقولها بشكل مختصر عزيزي الأستاذ أحمد. أكثر الناس يعتقدون بعقائدهم على أساس البيئة التي يعيشون فيها، على أساس الوراثة البيئية التي هم ولدوا فيها. يعني الآن لو أردنا أن نعمل عملية استقراء ونعمل عملية استبيان نجد أن أكثر المسلمين أصبحوا مسلمين لأنهم ولدوا في بيئة مسلمة. لو ذهبنا مثلا إلى المجتمع البوذي لوجدنا أن أكثر الذين اعتنقوا الدين البوذي بسبب أنهم ولدوا في بيئة بوذية. وهكذا إذا جئنا إلى البيئة النصرانية والبيئة اليهودية، دائما الوراثة الفكرية تؤثر على عقائد الناس. الله سبحانه وتعالى لا يريد هكذا دين. الله سبحانه وتعالى كان ينعى ويعيب على المشركين أنهم دائما كانوا يبرروا عقائدهم على ضوء ما ورثوه من أجدادهم وآبائهم.
هذا ما وجدنا عليه،
وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون.
نعم.
أو سائرون. فدائما الإنسان في الغالب الإنسان يتبع عقيدة أبويه. الإسلام أو العقيدة قائمة على أساس الإيمان. هذا الإيمان على قسمين، أكو إيمان عندنا واعي وأكو إيمان غير واعي، إيمان وراثي إذا صح
بالفطرة نسميه،
نقدر نسميه بالفطرة. الفطرة لها دور، لكن الفطرة تتأثر، حتى الفطرة تتأثر بالبيئة.
البيئة لها تأثير على فطرة الإنسان وعلى عقائد الإنسان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه.
صحيح.
فلماذا يهودانه؟ لماذا ينصرانه؟ لأن تأثير البيئة وتأثير البيئة البيتية حتى على الفطرة يمكن أن تميت الفطرة. الله سبحانه وتعالى لا يريد تدين، لا يريد عقيدة، لا يريد إيمان كإيمان الإنسان الذي ورث دينه بالوراثة. لأنه أنا مجرد أن يعني شوف لاحظ أستاذ أحمد، يعني باشر عقبة مثلا أنا إنسان مسلم ولدت في بيئة مسلمة، بحسب المقررات العقائدية التي يعتقد بها البعض أنني هذا يكفي أنني أدخل في الجنة يوم القيامة. لماذا أنا أصبحت مسلم؟ لأنه ولدت في بيئة إسلامية. إذن الله سبحانه وتعالى سيقول بأنك سوف تدخل إلى الجنة. يمكن أن يأتي إنسان كافر ويحاجج الله سبحانه وتعالى، يقول له إلهي أنت أدخلت فلان إلى الجنة لأنه مسلم، وهذا ما صار مسلما إلا لأنه ولد في بيئة مسلمة. أنا لو ولدت في بيئة مسلمة لكنت مثله. هذا إلى حقه يحجج بهذه الإشكالية. هذا الكافر يمكن أن يقول له أنا لو ولدت في بيت مسلم
وتهيأت لهذه الظروف التي تهيأت المسلم إنه شاهد النبي صلى الله عليه وشاهد الأئمة الأطهار لكان أيضا شمله هذا.
أحسنت. نعم. فالله سبحانه وتعالى لا يريد هكذا تدين. الله لا يريد تدين قائم على أساس الوراثة.
نعم.
هذا التدين تدين ساذج، هذا التدين تدين أشبه ما يكون بالفكرة الخداج. ولذلك الإمام رضا عليه السلام يقول إن الله لا يبالي بأهل هذا الدين ممن لا عقل له. يعني إيماننا إذا لم نأخذه بدليل عقلي بوضوح برهاني لم نأخذه بالوراثة، وإلا حتى المشركين أخذوا دينهم بالوراثة.
صحيح.
حتى هؤلاء أصحاب الديانات المنحرفة أخذوا دينهم بالوراثة. القضية قضية الإيمان وقضية الاعتقاد أكبر من قضية وراثية يمكن أن نتوارثها. إحنا مو يمكن أن نحول الإسلام إلى قبيلة. نتعنصر أو نتعصب للدين كما يتعصب صاحب القبيلة لقبيلته. صاحب القبيلة إنما تعصب لقبيلته أنه ولد في هذه القبيلة. وبعض الناس مثلا يحول الدين إلى عصبية قبلية. الله لا يريد أن يتحول الدين إلى عصبية قبلية. أنت يجب عليك أن تتعصب لدينك
وليس لقبيلتك
ولكن الأدلة التي تعتمدها في التعصب للدين في الحمية للدين
تنطلق منها.
أحسنتم. هذه الأدلة لابد أن تكون أدلة واضحة براهين. ولذلك علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون العقائد على مستوى العقائد أساسا لا يجوز لك أن تقلد. لابد أن يتوفر عندك الدليل والبرهان على صحة عقائدك.
صحيح.
يعني أنا لا يجوز أن أقلد. نعم لا يجوز أن تقلد، لأن التقليد هو عبارة عن إيمان كإيمان الجاهل بالقضايا الظنية. ينبغي على الإنسان الواعي، ينبغي على الإنسان الرسالي أن يمتلك الأدلة، أن يمتلك البراهين، أن يمتلك الحجة. لماذا صرت مسلما؟ لماذا صرت مؤمنا؟ هنا تأتي قضية الابتلاء. هنا راح تبين عندي الحكمة من وجود الابتلاء. الابتلاء سوف يغربل هذا الإنسان الواعي الذي أخذ عقيدته من برهان واضح ممن أخذ عقيدته هكذا اتباعا وتقليدا للآخرين.
من انطلق من منطلق عقلي أو من انطلق من منطلق عاطفي.
عاطفي. نعم. الذي ينطلق من منطلقات عاطفية في واقع الأمر أقل فتنة سوف تحرفه عن الطريق.
صحيح.
لأن هذا الإنسان العاطفي ما عنده اعتقاد بحسب الفكرة، ما عنده اعتقاد بحسب الأدلة العقلية والبراهين. أما الإنسان الذي يمتلك البرهان ويمتلك الوضوح، وشو معنى البرهان؟ البرهان كما أراك أنا الآن،
الدليل الواضح.
الدليل الواضح. نعم. كما أراك أنا الآن، لو وجدت مثلا أسدا في هذه الغرفة هل يمكن أن أدخل إليها؟ مستحيل. لا يمكن أن أدخل إليها. لماذا؟ لأن عندي برهان واضح ودليل نير على أن هناك خطرا وضررا موجود في هذه الغرفة فأتجنب الدخول إليها. الإنسان المؤمن إذا ملك الدليل والبرهان لا يمكن لأي أحد أن يحرفه عن الطريق. هذه المشكلة حدثت حتى في زمن أمير المؤمنين. كثير من الناس دخلوا في زمن أمير المؤمنين حتى في زمن بداية الدعوة الإسلامية إلى الإسلام لعله لأجل الغنائم، لعله لأجل أن الإسلام أصبح مثلا دولة قد ضربت بجيرانها في أصقاع الأرض، فحاول الكثير أن يستغلوا وأن يستثمروا وأن يستفيدوا من الدخول في الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول لابد أن نعرضكم للفتن وللابتلاءات حتى نستكشف وتمحصوا ونستكشف حقائقكم. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لما صارت قضية معركة الجمل، معركة الجمل الكثير من المسلمين ممن كانوا يصلوا ويصوموا، لكن أي صلاة أي صيام؟ الصلاة والصيام التقليدية التي لا تقوم على برهان واضح. كثير من الناس هؤلاء نعم وقفوا في قبال أمير المؤمنين الذي كان يقول عنه رسول الله بأنه هو باب مدينة العلم، بأنه هو الإمام المفترض
طاعة، وهو مع الحق،
وهو علي مع الحق والحق مع علي. بعض الناس بسبب العاطفة، بسبب العاطفة أن أم المؤمنين لا بد أن نقف معها، ولذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين وقال له: يا أبا الحسن، مضمون كلامه، أيعقل أن أم المؤمنين فلانة يمكن أن تكون على باطل ونحن على حق؟ القضية العاطفية هنا لعبت دور،
صحيح
لعبت دور كبير جدا. نعم. في
تجرد من العقل.
أي نعم. أحسنتم. فقال له: يا هذا، اعرف الحق، تعرف
أهلك.
طه حسين عنده كلمة رائعة. نعم. يقول: لو اجتمعت كل لغات العالم على أن تعطي هذا المعنى الذي قاله علي بن أبي طالب لعجزت.
صحيح.
يقول: اعرف الحق، تعرف أهله. أنا عندي دائرة، هذه الدائرة تمثل هي البرهان وتمثل هي معادلة الحق. من دخل في هذه الدائرة فهو على حق كائنا من يكون، ومن خرج عن هذه الدائرة فهو على باطل كائنا من يكون. قضية الفتنة والاختبار تستكشف من خلالها حقائق الناس. نستكشف من خلالها من امتلك العقيدة الصحيحة القائمة على البرهان ممن أخذ عقيدته اتباعا وتقليدا للآخرين. لأن بعض الناس مثلا يتبع الآخر لحبه له. الإمام الصادق يقول: من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين.
صحيح.
ولذلك أنا أقول علماؤنا لماذا يصرون على أن على مستوى أصول الدين والعقائد لابد أن تمتلك الدليل. ولا يصح لك أن تقلد، لا يجوز لك أن تقلد. لماذا لا يصح لك أن تقلد؟ لأن قضية التقليد، أنا الآن اليوم مثلا أتبع فلان في عقيدتي، وهذا بعد ذلك مثلا انحرف عن الطريق، هذا بالإمكان أن يحرفني أنا أيضا معه عن الطريق. من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين. ولذلك الإمام ماذا يقول أو أمير المؤمنين؟ يقول: إذا فسد العالم فسد العالم. لكن الإنسان الذي أخذ عقيدته كعمار بن ياسر، كأبي ذر، من معينها الصافي، من أدلة الكتاب والسنة، لو انحرف جميع العالم عن الجادة هو لا يمكن أن ينحرف أبدا.
أفهم من كلام سماحة الشيخ أنه يجب أن نتبين الحقيقة حتى في التقليد.
التقليد عندنا على قسمين: التقليد الباطل أو التقليد الذي لا يصح أن نقلد في أصول الدين في العقائد. العلماء يقسمون العقائد أن هناك مجموعة عقائد يجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بها، وأن يؤمن بها لا تقليدا لا اتباعا، خوفا على عقائده. هذه تمثل أو ما يعبر عنها بأصول الدين. أكو عندنا الفروع العقائدية. الفروع العقائدية إنما يجب، يعني أن أهل البيت هل يعلمون الغيب أو لا يعلمون الغيب، يمتلكون ولاية تكوينية أو لا يمتلكون ولاية تكوينية. قضية الرجعة مثلا على سبيل، هاي نعبر عنها بالفروع العقائدية. الفروع العقائدية إنما يجب على الإنسان أن يؤمن بها فيما لو قام عنده دليل علمي عليها. هذه على مستوى العقائد. عندنا تقليد، التقليد الجائز. وين التقليد الجائز؟ هو الذي يكون على مستوى الأحكام الشرعية. على مستوى الأحكام الشرعية والفقه هنا يجوز للإنسان أن يقلد. باعتبار التقليد في الأحكام الشرعية، أنا غير مطالب في الأحكام الشرعية أن أعتقد، وإنما أن أعمل. يأتي الفقيه حينما يقول لي بأن صلاة الفجر عبارة عن ركعتين، أنا أقلد الفقيه في كون صلاة الفجر ركعتين، ولكن لا أقلد الفقيه في أن الله موجود وهو واحد.
صحيح.
هذه العقيدة عقيدة التوحيد، ينبغي أن أمتلك الدليل. طبعا الآن لما أقول دليل، مو ما المقصود من عند الدليل الفلسفي، لأن هناك عندنا عشرات بل مئات الأدلة على وجود الخالق. مو المقصود من وجود الدليل على وجود الخالق الأدلة الفلسفية كدليل الإمكان، كدليل الحركة، أدلة بسيطة. الآن أي إنسان الآن تسأله عن الدليل الذي لا بد أن يقيمه على وجود الخالق، يقول: هل النظام هذا اللي موجود، الذي
النظام الكوني،
هذا النظام الكوني، هذه الدقة العجيبة العظيمة الموجودة في الكون تدل على وجود الخالق،
هذه قدرة كونية كبيرة.
هذا الدليل الفطرة أيضا. كل إنسان فينا يحمل برمجة في داخله تدله على وجود الخالق، هذا يكتفي بهذا الدليل. يعني من غير قضية تعقيد، ولا أننا نريد أن نلبس على المشاهد ونكبر عليه المسألة ونعتبرها قضية معمقة نحتاج أن ندرس. لا، قضايا سهلة بسيطة واضحة لكل إنسان يمكن أن يقيم له الدليل. الدليل على النبوة. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق هذا الخلق بدون غاية، بدون هدف. لا بد أن يبعث لي رسل وأنبياء حتى يدلوني على الطريق. إذن عزيزي الأستاذ أحمد، قضية الفتن، قضية الابتلاءات، الله يبتلي العباد حتى تستكشف حقائقهم. الله يبتلي الإنسان حتى على مستوى في ماله، في أولاد، حتى على مستوى شكله ومظهره الخارج. عندنا في الروايات يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة، مرأة جميلة يوم القيامة ولكنها بسبب جمالها انحرفت،
نعم،
وأقامت علاقات غير شرعية مع الرجال مثلا. يؤتى يوم القيامة بهذه المرأة الجميلة التي افتتنت في جمالها، فيؤمر بها إلى النار فتقول: إلهي ما ذنبي؟ لقد حسنت وجهي وجملتني وابتليت أنا بهذا الوجه. فيؤتى لها فيجاء لها بمريم فيقال لها: أنت أجمل أم هذه؟ فتقول: بل هذه. يقولون لها: لقد فتناها بجمالها ولم تفتتن. حتى على مستوى شكل الإنسان،
نعم،
هذا يشكل فتنة للإنسان. وهكذا بالنسبة للشاب الجميل الذي يقيم علاقات غير شرعية يوم القيامة، يقول: يا إلهي لقد حسنت خلقي وجملتني، وبسبب هذا الجمال الكبير الذي أحمله صرت موردا لافتتاني للفتنة. فيؤتى له بيوسف عليه السلام ويقول له: أنت أجمل أم هذا؟ فيقول: بل هو هذا. فيقول: لقد افتتناه بجماله ولم يفتتن. إذن قضية الفتنة وقضية الابتلاء لاستكشاف حقيقة الإنسان. إنسان ولد في هذه البيئة لا يمكن أن يكتفي بهذه البيئة. أنا أدعي وأزعم أنني أنا من أتباع الإمام المهدي عليه السلام، ولكن أنا أهرول خلف كل ناعق يصيح. في واقع الأمر هذه سوف تشكل محطة لاستكشاف حقيقتي، لوضوح أنني منحرف ولم أمتلك الدليل الواضح على هذه العقيدة التي ينبغي أن تنهض إلى مستوى تمنعني من الانحراف مع المنحرف.
قد يسأل سائل يقول: هذا الزمن الذي نمر فيه الآن، الابتلاءات كثيرة أصبحت فيه
في زمن أستاذ أحمد، أكبر ابتلاء نحن نتعرض إليه اليوم هو الابتلاء المعرفي، الابتلاء العقائدي. يعني لاحظوا، مرة واحد الله يمتحنه بالصلاة، يقول له: صلي، صوم. مرة كما ذكرت يبتلي حتى بشكل وجهه، بجمال وجهه. لكن في زماننا اليوم أكبر ابتلاء نتعرض له ليس في قضية الصلاة والصيام، ليس الابتلاء اليوم اللي يعانون منه الكثير من الشباب عملية المقارنة في القضايا المعرفية والعقائدية. أنا كثير من الشباب يأتون إلي ويقولون لي: انظر إلى الغرب مثلا، انظر إلى التقدم والتكنولوجيا الموجودة في هذه الحضارة الغربية، ولما يقوم بعملية المقارنة بين التقدم والتقنية الكبيرة الموجودة عند الدول الغربية وبين الانحطاط الحضاري الموجود عند المسلمين، سوف يخرج بنتيجة بأن هؤلاء على حق ونحن على باطل. هذه فتنة كبيرة جدا،
صحيح،
من أعظم الفتن والابتلاءات أن يقوم الإنسان بهذه المقارنة.
هنا بحثوا عن المعرفة وعملوا بها،
أحسنتم، بالإدارة. فالفتنة الكبيرة اليوم اللي نتعرض لها ويتعرضوا لها شبابنا هي عملية المقارنة المعرفية. الفتنة تارة تكون على مستوى السلوك، الاختبار يكون على مستوى السلوك، صلي، صوم، هاي فتنة على مستوى السلوك. الذي يصلي تخلص من هذه الفتنة. هو شنو الفتنة؟ الفتنة الاختبار، اختبار تارة سلوكي وتارة الاختبار معرفي عقائدي. شوف بنو إسرائيل، بنو إسرائيل على المستوى السلوكي بقوا مع من؟ مع موسى، وخرجوا مع موسى عليه السلام، ولكن أين سقطوا؟ سقطوا في الفتنة المعرفية. الآية ماذا تقول؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. الله سبحانه وتعالى قدم معجزات وبراهين كثيرة لبني إسرائيل، حتى أنه أغرق لهم فرعون وجنود فرعون، وقسم لهم وشطر لهم البحر إلى, 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 إلى نصفين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. إحنا سقطوا، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. على المستوى المعرفي ناسقطوا لما شاف هؤلاء هذه
نسوا تلك المعجزة،
نسوا كل تلك المعجزات والآن يحتاجون إلى صنم يتعبدون إليه. قال: إنكم قوم تجهلون. هذه كلها الأدلة والبراهين التي قدمتها لكم وأنتم تبحثون، أنتم لحد اليوم لم تفهموا معنى الإله، لم تفهموا معنى التوحيد، فتتصورون أن التوحيد وأن الإله يمكن أن يتمثل ويتجسد بصنم تعبدونه. الإشكالية وين هنا؟ ولذلك احنا ليش عبرنا عن هذا الموضوع الفتنة البصيرة. الإشكالية الكبرى أن الإنسان نعم يبتلى ببصيرته، يبتلى بعقله. اليوم كثير من الشباب يأتي ويقول انظروا إلى الغرب كيف يتطور، وصلوا إلى القمر، وفي الغد سوف يصلون إلى المريخ، ولاحظوا وضعنا الحضاري والفشل الكبير، لا كهرباء لا ما، هذه تشكل
إنسانيتهم
يتفوق، وهذه نعم. تشكل تحديات فكرية عقائدية كبيرة جدا، مو القضية سهلة. نحن لأننا مثلا لعله درسنا كثيرا وتعمقنا في التدين نستطيع أن نفرز بين الأمور، لكن هذا الشباب في مقتبل عمره الذي لم يتعمق في دراسة العقائد يمكن بمجرد أن ينظر في الفيسبوك أو في تويتر أو في على اليوتيوب يرى بعض هذه المقاطع اليوم التي تنتشر وتقوم بعملية مقارنة بين ما وصل إليه التقدم الغربي والانحطاط الشرقي الإسلامي، سوف يخرج بنتيجة واضحة أن هذا الدين هو دين ليس لله منه في شيء، وأن ذاك الدين هو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى.
لا.
طبعا شوف أكو قضية ينبغي أن أتوقف عندها، كانوا الكثير من الشباب يذهبون إلى دول الخليج مثلا على سبيل المثال، وتعرف أن هذه الدول سواء في الخليج أو في غير الخليج كثير منهم مخالفين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، فحينما يذهبون هناك يأتي ويقول أنا ذهبت إلى هناك ورأيت العمارات الشاهقة والأبراج العاجية والسيارات آخر موديل
والترف
وإلى آخره
وكل شيء. نعم.
فهل يمكن أن يكون هؤلاء على باطل؟ الله أعطاهم كل شيء ونحن على الفقر المدقع الذي نعيش فيه، هل يمكن أن نكون نحن على حق؟ هذه تشكل تحديات إيمانية للإنسان المؤمن.
نعم.
هذه فتنة وين؟ مو فتنة في الصلاة، مو فتنة في الصيام، مو فتنة على المستوى السلوكي، وإنما فتنة على مستوى البصيرة والمعرفة. طبعا أكو رواية وحديث يرويه مسلم في صحيحه لعله في الصفحة الثانية أو الثالثة، يأتي رجل إلى رسول الله ويقول له يا رسول الله أخبرني عن علامات الساعة. شنو علامات الساعة؟ فالنبي قال له ليس المسؤول بأعلم من السائل ولكني أخبرك عن علاماتها. هو أول مرة سأل عن توقيت يوم القيامة، قال ما أعرف توقيت القيامة، توقيت القيامة خاص بالله تعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكني أخبرك عن علاماتها. من ضمن علامات الساعة يقول له أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. من علامات الساعة أنك ترى هؤلاء المنحرفين عن خط أهل البيت يبنون البنايات الشاهقة والعمارات الكبيرة، هل هذا يدل على أنهم على حق؟ أنا كإنسان مؤمن اليوم أريد أمتلك البصيرة والمعرفة لأفلتر لأغربل الدعوة الحق من الدعوة الباطلة. هل يمكن أن تشكل هذه الأبنية الشاهقة وهذا الترف الحضاري وهذه الأموال الكثيرة، هل يمكن أن تشكل ملاكا على أن هؤلاء على حق وأن ديني على باطل؟ النبي يقول لا، لأن في آخر الزمان هؤلاء الحفاة العراة العالة رعاء الشاة من علامات الساعة أن ترى هؤلاء يتطاولون في البنيان. فأمير المؤمنين عنده كلمة جميلة رائعة يقول إن الله ما ارتضى لهذه الدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه، ولم يرتضي لهذه الدنيا أن تكون دار عقاب لأعدائه. الدنيا تعطى للبر وتعطى للفاجر، إنسان كافر أخذ بذرة برتقال زرعها في مكانها ووفر لها أسبابها الطبيعية سوف تخرج شجرة البرتقال، وإنسان مسلم أخذ نفس بذرة البرتقال ووفر لها أسبابها الطبيعية سوف تخرج شجرة البرتقال. لا فرق بين مسلم وكافر على مستوى الاستفادة من قوانين الدنيا. طبق الإدارة بشكل صحيح سوف تحصد نتائج صحيحة، سواء كان هذا الذي يطبق قوانين الإدارة مؤمن أو كافر. إنسان متدين ولكنه لا يعرف أن يسبح، ترميه في البحر، ترميه في النهر، هل يمكن أن ينقذه تدينه من الغرق؟ أبدا. إن لم يعرف السباحة سوف يغرق. إنسان كافر لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر ولكنه يعرف قوانين السباحة، ترميه في البحر سوف ينجو من الغرق. قوانين الدنيا بالإمكان لكل أحد أن يستفيد منها، لا يمكن أن تشكل قضية أن بعض هؤلاء المنحرفين أو بعض هؤلاء أصحاب الديانات المزيفة أو المنحرفة إذا رأيناهم قد تقدموا أو تطوروا في المحافل المادية، لا يمكن أن يشكل هذا بالنسبة للمتدين فتنة. لماذا؟ لأن هذه الفتن نحن معرض.
نحن نقصد بالديانات المنحرفة الديانات الغير الديانة الإسلامية طبعا.
طبعا هي طبعا.
لأن تذكرت في مناطق لا يعني هي مسلمين.
أنا أقصد الأصحاب كل أصحاب الدعوات الوضعية الأرضية.
نعم.
الآن صير عملية مقارنة دائما، قلت لك هذه تشكل فتنة لكثير من الناس.
نعم.
أنه هؤلاء قد تطوروا وهؤلاء لا يمتلكون هذا الدين الصحيح، إذن أهم بعض هكذا كان يقول، يقول أن سبب تخلف الدول الإسلامية هو نفس إسلامهم. ليش؟ على أي أساس؟ يقول لأنني أنا أرى مثلا في الدول الغربية أن هؤلاء لا يعتقدون بأي دين من الديانات، ومع ذلك تطوروا وبلغوا المراحل المتقدمة من هذه تشكل فتنة في الوقت الحالي. هذه تشكل فتنة كبيرة لبعض الناس، وخصوصا لبعض الشباب حينما يقوم بهذه المقارنة. لما يقوم بهذه المقارنة يقع في فتنة على مستوى البصيرة. على الإنسان المؤمن أن يفهم بشكل واضح أن الدنيا هي ليست كما قال أمير المؤمنين، ليست دار ثواب وليست دار عقاب. الجميع يمكن أن يستفيد منها. يعني إنسان مؤمن يطبق الإدارة بشكل صحيح سوف يحصد أفضل النتائج، وإنسان كافر يطبق الإدارة بشكل صحيح سوف يحصل على أفضل النتائج. لأن الدنيا هي عملية شنو؟ هي عملية عمل، وغدا سوف نحصل على النتائج.
نعم.
القضية المهمة التي ينبغي أن نتوقف عندها أن الابتلاء الذي نتعرض له اليوم هو الابتلاء على مستوى الابتلاء المعرفي. هذا، ولذلك القرآن ماذا يقول؟ يقول التطور سوف يصل بالبشرية إلى مرحلة يتصورون أنهم قد سيطروا على الأرض بكمالها وكمالها. شوف لاحظ هذه، لاحظ قوله تعالى وإذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الأرض سوف تبلغ مرحلة متطورة جدا من التقدم. وإذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الإنسان راح يوصل إلى مرحلة اليوم يفكرون أنه نعم يتحكمون حتى بالكواكب. اليوم أكو نظريات تطرح أنه بالإمكان أن نتحكم حتى بمسارات الكواكب. إلى هذه الدرجة الإنسان نعم. أصيب بالغرور
حتى
العلمي.
ينطرون الدنيا
أحسنتم.
إذا لم يكن هناك
أحسنت.
نعم.
بالإمكان أن نلقح
نعم.
الغيوم وأن ننزل المطر رغما على أنفه. هكذا القرآن يقول هذا المعنى. يقول نعم. الأرض سوف تصل إلى مرحلة أن أهلها يظنون أنهم قادرون عليها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لا تغتروا. قارون وصل إلى مرحلة من الاغترار، قال إنما أوتيته على علم. يقول هذا الذهب الذي أصنعه، هذه الكنوز التي صنعتها أنا، هذا المال الذي توفر عندي. قارون كان بعد أموال قارون يقول إنما أوتيته على علم. هذا العلم هو الذي شكل مصدر الفتنة والسقوط لقارون. الحضارة الإنسانية اليوم سبب فتنتها وسقوطها وسبب تنكرها للعقائد هو بسبب أنهم اغتروا بالعلم الذي يمتلكونه. تصوروا أنهم الآن أصبحوا في غنى عن الله سبحانه.
طيب حتى لا يفوتنا السؤال الذي سأله الأخ علي من النجف، أكيد ينتظر الآن يسمع الإجابة. تحدثت عن الابتلاء وأنه ضربت مثلا أنه امرأة حسناء تبتلي بجمالها وتحاسب فيما بعد لما ارتكبته من إثم ومعاصي، وتقول لله تبارك وتعالى أنك أنت ابتليتني بهذا الجمال. يقول ما هو الدليل؟ من شهد يوم الحساب حتى نعم؟
هذا مو مثال، هذه في واقع الأمر هي رواية عندنا عن الإمام الصادق. طبعا واللطيف أن هذه الرواية مروية من طرق الشيعة ومن طرق إخواننا السنة أيضا.
أنا نفيت هذه الرواية.
لا لا لا، هي رواية موجودة، هي رواية, هي رواية موجودة عن الإمام الصادق. مو فقط عندنا هذه الرواية، وإنما عندنا مئات الروايات والأحاديث التي وردت من أهل البيت عليهم السلام، وحتى في القرآن الكريم. القرآن الكريم حين ما تقرأ فيه تجد تقريبا ثلث القرآن يتكلم عن مشاهد القيامة وعن المواقف في يوم القيامة. من الذي قال؟ من الذي رأى؟ نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله ذهب في المعراج ودخل في الجنة ودخل في النار ورأى أهل النار ورأى الحساب الذي سوف يكون لهؤلاء الناس. هذه القضايا نحن نعتقد بها تعبدا. أما قضية هل أن هذه له، شنو وظيفة الإمام؟ شنو وظيفة النبي؟ أنه وظيفة النبي، وظيفة الإمام أنه يخبرك بما غاب عنك،
يبين لك الطريق،
يبين
لك
الطريق ويخبرني بما غاب عني. القيامة نحن من عقائدنا الإمام رضا عليه السلام يقول من لم يعتقد بأن الله خالق الجنة والنار، يعني اليوم موجودة الجنة والنار، من لم يعتقد بأن الله قد خلق الجنة والنار وهي موجودة اليوم فعلا هذا ليس من شيعتي. بالتالي الأخ هو عند هكذا استشكال أنه هذه تتحدث عن يوم القيامة ومشاهد
من شهد القيامة. هذا اليوم
والحساب. من الذي شهد هذا اليوم؟ هو شنو هو فرق الإنسان المؤمن عن غير الإنسان المؤمن؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أهم ميزة موجودة في الإنسان المؤمن أنه يؤمن بالغيب. وكيف لي السبيل للإيمان بالغيب والاعتقاد بالغيب؟ من خلال إخبارات المعصومين.
نعم، وإخبارات المعصومين تأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، من خلال إخبارات رسول الله ومن خلال إخبارات أهل البيت عليهم السلام. كيف نؤمن ونعتقد بأن هذه إخباراتهم؟ عندنا هذه الكتب التي سجلها وقيدها علماؤنا من قبل مئات السنين.
نعم،
وهناك غربلة لهذه الروايات ولهذه الأخبار لمعرفة. نعم، يعني الإنسان يريد أن يعرف هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة تحتاج أن تدخل في الحوزة لمدة 20 سنة حتى تصل.
أيضا الرسول صلى الله عليه عندما أرجع للسماء أيضا شهد هذه التي تعذب،
سبحان الذي أسرى بعبده،
التي تعذب وسائل لماذا تعذب هذه المرأة وسائل، وأيضا هذه تصل إلى أهل البيت. إذن هي روايات منقولة بالدقة.
بالضبط، هي روايات منقولة.
طيب أبو مختار عندنا دقيقتين حتى نقدر نجاوب. سأل سؤال يقول هل اليماني هو اختيار الله أم يختار من قبل الإمام؟
كأن الأخ يتساءل وكأن هناك عملية انفصال بين الاختيار الإلهي والاختيار المهدوي.
نعم،
والقضية ليست هكذا. رضى الله رضانا أهل البيت.
صحيح.
ما شاء الله شئناه.
نعم.
لا يمكن أن نقول هذا اختيار الله أو اختياره. هذه كان بعض الصحابة في زمن رسول الله حينما يختار النبي أمر من الأمور يقولون هذا منك أو من الله. نحن لا نفرق بين الإرادة الإلهية وبين إرادة المعصومين. المعصوم إرادته مندكة بالإرادة الإلهية، لا يختار شيئا ولا يقوم بشيء إلا ولله فيه رضا. فاختيار اليماني هذا الرجل المدخر للخروج في ذلك الزمان باعتباره علامة من علامات ظهور الإمام هو اختيار إلهي، وبنفسه هو اختيار مهدوي، لا فرق بينهما، لا نفرق بين الاختيار المهدوي والاختيار الإلهي أبدا.
نعم، يعني كما اختار كما اختار الإمام.
طبعا الاختيارات تبقى هذه القضية، هل أن معنى ذلك أن اليماني معصوم؟ لا.
نعم.
هل معنى ذلك أن اليماني إمام؟ لا. أحيانا الله سبحانه وتعالى اختار أم موسى.
نعم.
اختار مريم. الله يختار هؤلاء. لماذا الله سبحانه وتعالى طلب من زكريا أن يتكفل مريم؟ اختيار إلهي. لم يأتي زكريا هكذا من عندياته.
نعم.
ليختار ويتكفل مريم. كما تكفلها زكريا بإذن إلهي.
نعم.
لكن مريم عليه السلام ليست نبية وليست رسولة وليست إمام من الأئمة، ومع ذلك هناك اختيار إلهي. اليماني كذلك. اليماني مدخر ومختار من قبل الله تعالى. كيف نستكشف ذلك؟ من خلال أنه
كما في الغيبة وغياب الإمام أيضا،
من خلال أن نفس الأئمة اعتبروا هذا الرجل هو علامة من العلامات التي تشخص لي الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم فضلت الشيخ عمار البغدادي، شكرا لكم على هذا.
الله يبارك
حقيقة جدا شاكرين.
الله يحفظكم مولاي عزيز الأستاذ أحمد، ولكم الشكر ولجميع الأخوة المشاهدين.
حياكم الله.
الله يحييكم.
أيضا الشكر موصول لحضراتكم أحبتي المشاهدين. إن شاء الله انتظروا الأسبوع المقبل، ستكون هناك أيضا حلقة أخرى من برنامج المهدي بقية الله. حياكم الله، شكرا لكم.